بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم أيها الأحبة حول أحكام الصيام والزكاة في المقدمة التي تسبق البرنامج، وأذكر نفسي وإياكم بشيء من أدلة الزكاة وأيضا أحكامها، حيث إن الناس في هذا الشهر غالبا ما يخرجون زكاة أموالهم، والزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فرض عين على كل مسلم، توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، أي الشروط التي توجب الزكاة، فمن توفرت فيه الشروط فالعبادة في حقه فرض عين، مثل الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم قادر، توفرت فيه الشروط. وقد دلت أدلة القرآن والسنة وإجماع العلماء الأمة على وجوب الزكاة على من توفرت فيه الشروط. أما القرآن ففي أكثر من آية نص على فرضيتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأيضا كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهذه الأدلة من القرآن دلت على وجوب الزكاة. وغالبا في القرآن ما تقترن الزكاة مع الصلاة وتقرن بها للدلالة على مكانة الاثنين، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما من السنة فقد دلت الأدلة الصحيحة في السنة على فرضيتها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة أمة الإسلام على وجوب الزكاة على من وجبت عليه وتحققت فيه الشروط، وأنها أحد أركان الإسلام وهي من مبانيه العظيمة، كما قال ابن المنذر رحمه الله قال: وأجمع، أي أجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه، أي يجزئ عنه الزكاة. ولذلك مما يدل على ركنيتها وأنه لا بد منها أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع من منع من العرب زكاة المال، وعطلوا هذا الركن، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم عرفوا بمانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان إجماع منهم على قتالهم بمنعهم الزكاة، لأنهم عطلوا ركنا من أركان الإسلام. ولذلك واستدل أبو بكر رضي الله عنه بالأدلة العامة على فرضية الزكاة وركنيتها، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ومن الأدلة على أهمية الزكاة أن مانعها هدد بعقوبات شديدة يوم القيامة إذا وجبت عليه وكان من أهل الزكاة ولم يفعل، فإنه مهدد بعقوبات، منها من الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الذي منع الزكاة تصفح لصفائح من الحديد وتسخن ومن نار ويحمى عليها في النار فيكوى بها، فهذه أمواله يعذب بها، لأنه منع فيها حق الله وحق الفقير، فلما منع الحقوق تحولت يوم القيامة إلى وسيلة لتعذيبه بها، ولو أنه أخرجها وأدى حقها لتحول هذا المال إلى وسيلة سعادة له يوم القيامة. فلا يستهين المسلم بترك الزكاة، الأمر خطير جدا، يعذب بماله ويأتيه شجاع الأقرع ويحيط به وهو ثعبان ضخم خصص لمانع الزكاة، وأقرع لأن من شدة سمه سقط ما عليه من شعيرات، لذلك لقب بهذا اللقب، فشكله فظيع نسأل الله السلامة والعافية، يطوق صاحب المال ويقول أنا كنزك أنا مالك. والزكاة في مشروعيتها حكم، حكم كثيرة، منها من هذه الحكم الاستجابة لله عز وجل في أداء هذا الركن وأداء هذه العبادة وإخراج هذا الفرض، ومن الحكم إتمام إسلام العبد وإيمانه، لأنها أحد أركان الإسلام. ومن الحكم أن الزكاة دليل على إيمان المزكي، لأن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله، لهذا تسمى صدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن الحكم أنها تزكي أخلاق المزكي، فتخرجه من جملة البخلاء وأهل الشح، فتدخله في زمرة أهل الكرم والكرماء، لأن المسلم إذا عود نفسه على البذل والعطاء في الزكاة اعتاد بعد ذلك أن يكون سخيا كريما معطاء. ومن الحكم أنها تشرح صدر المزكي، لأنها عبادة. ومن الحكم أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليحب للناس الخير والمال فيعطي يكتمل إيمانه. وأيضا من الحكم أن في إخراج الزكاة قوة للمسلمين وتقوية لهم، تقوية لضعيفهم أن يقوى بالمال ويحقق أغراضه وحاجاته. ومن الحكم أن إخراج الزكاة يمنع الوقوع في المعاصي، منها السرقة أو الاختلاس، لأن المحتاج قد تمتد يده بمال الغير، لكن إذا أغني بالزكاة لا يفكر في مثل هذه الجرائم، فالزكاة تساهم في نشر الأمن والاطمئنان في المجتمع. ومن الحكم تقوية روابط العلاقة والقوة بين المسلمين، فلا يحقد الفقير على الغني، لأنه يجد الفقير أن الغني قد أعطاه مما أعطاه الله، فلا يحقد عليه، لا يتمنى هلاك أمواله، بل يتمنى له الخير ويدعو له بالخير. ومن الحكم تقوية الاقتصاد في المجتمع، لأن المال لا يبقى دولة بين الأغنياء، بل ينتقل أيضا من الأغنياء إلى الفقراء، فيتحرك المال وتتحرك عجلة الاقتصاد، ويجد الفقير ما يشتري ويقضي حوائجه، فيتحرك السوق وتتحرك الأسواق، تتحرك الأسواق وتقل الديون، وينمو الاقتصاد ببذل الزكوات، لأن الفقراء إذا وجدوا المال لا بد أن يقضوا حوائجهم، فهذا يدفع فاتورة الكهرباء، وهذا يشتري الدواء، وهذا يدفع أجرة المنزل، وهذا يشتري الطعام، وهذا يشتري الملابس، وهكذا يتحرك المال ويتحرك معه السوق والاقتصاد. فالزكاة فيها حكم كثيرة، لكن هذا شيء مما ذكرته الآن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.